الخليفة الإلهي العادل، فبها ينشر رحمة الإسلام ويجذب القلوب إلى الله تعالى.
وقد تجلت هذه القيم السامية في المبعوث رحمة للعالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكان العفو والصفح حتى عن أعدائه من ثوابت أخلاقه النبيلة، وحسبنا عفوه عن قريش بعد فتح مكة شاهدا على ما نقول.
وقد اقتفى آثاره وصيه المرتضى عليه السلام، وفي مواقف كثيرة نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فكونوا معنا.
وانكسروا، لاحقوهم ولا تبقوا لهم بقية.
الله أكبر، لقد فر طلعة وقتل الزبير. الله أكبر،
لقد قتل طلحة في قتلة فظيعة. الله أكبر، الحمد لله وحده، لقد نصر عبده. الحمد لله،
الحمد لله،
لقد نصر عبده.
الحمد لله، لقد عز الله جد وليه أبي الحسن وخذل عدوه.
والله لا رجع لهم جذابا. هيا إلى الغنيمة، هيا، هذا وقت الغنيمة، لا تتركوا على القوم شيئا.
الغنيمة،
ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر بغير ذلك، أمر بأمر لم تعرفه العرب ولا المسلمون من قبل في حروبها، وكانت المرة الأولى التي عرفته هي في معركة الجمل ضد الناكثين في البصرة.
يا قوم، يا قوم، اتقوا الله واسمعوا قول أمير المؤمنين. لقد أمر مناديه أن لا تجهزوا على جريح، ولا تلاحقوا، ولا تتابعوا مدبرا وموليا. يا قوم،
يا قوم،
اتقوا الله.
يا قوم، إن مولاي أبا الحسن قد أمر أن لا تتعرضوا لمن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سيفه فهو آمن.
ما هذا القول يا عمار بن ياسر؟ أما إن القوم لو ظفروا بنا لما كانوا قد رحمونا، ولو تركناهم لتربصوا بنا الدوائر، أرى أن لا نبقي لهم باقية.
يا هذا ويحك، أقول بعد قول أمير المؤمنين؟ ماذا تقول؟
كفوا يا قوم، كفوا، لقد نهى أمير المؤمنين عن أن تسبوا نساء أهل الجمل وأن تأخذوا شيئا من أموالهم غنيمة، إنهم إخوانكم.
أي حرب هذه؟ لا نقتل جريحا ولا نتبع هاربا، ثم لا سلب ولا غنيمة. ما هذا يا ابن أبي طالب؟ ما سمعنا بحرب دون غنائم.
ما هذا يا رجل؟ وهل تسبي زوج رسول الله؟
إن أمير المؤمنين قد نهى عن سلب القوم، فقد صاروا حيارى بعد قتل طلحة والزبير.
سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، سمعا وطاعة، نأخذ أهل الجمل بالمن والعفو.
والله ما سمعنا في هذا من قبل، قتال بلا سبي ولا سلب ولا غنيمة. قد علمت يا علي أن القوم قد نهبوا بيت مال المسلمين عندما دخلوا البصرة، قتلوا وليك عليها، فلماذا لا نسلبهم؟
عجيب أمرك يا رجل. وهل جميع من ترى من الجيش هم من أولئك؟ إن كثيرا منهم خدعوا وافتتنوا وأخذتهم العصبية، فما أولانا أن نتألفهم بالمن والعفو.
والله إن فرحي بنصر الله تضاعفه طاعتي لأمير المؤمنين بأن نترك الغنيمة، فهذا أطهر لقلبك.
هذا هو الصحيح.
قد يكون أطهر لقلبك يا قنبر، أما أنا فحسرتي قد تطول لعودتي من حرب البصرة بلا غنيمة.
يا أبا اليقظان، يا عمار.
ماذا؟
انظر يا مولاي.
ما الخبر يا ولدي؟ ما الذي أثارك يا قنبر؟
انظر، أرى مروان بن الحكم وموسى بن طلحة ومعهم عدد من رجال قريش قادمين إلى منزل أمير المؤمنين.
وما الذي يريبك من أمرهم يا قنبر؟
أما علمت بغدرة مروان يا أبا اليقظان؟ أخشى أنه جاء مضمرا للشر.
لا تخشى شيئا يا ولدي، لا تخشى. أرى الندم على محاربة أمير المؤمنين باديا على وجوههم، لعلهم جاءوا يلتمسون شيئا من أمير المؤمنين.
أما مروان فإني أرى الحقد والغيظ يطفحان من جبينه.
السلام عليك يا عمار. السلام عليك يا قنبر.
عليكم السلام. ما الذي تريدهم منه وقد جاءوا بك أسيرا إليه؟ فطلب منك أن تستغفر الله ثلاثة، ففعلت فعفى عنك وخلى سبيلك. فما الذي جعلك تأتيه على رجليك هذه المرة؟
قد فعل بذلك متكرما، وقد تداولنا الأمر مع رجال قريش. لقد ظلمنا الرجل ونكثنا بيعته من غير حدث أحدثه. والله لقد ظهر علينا فما رأينا قط أكرم سيرة منه ولا أحسن عفوا بعد رسول الله، فجئنا لنعتذر إليه مما بدر منا ونجدد البيعة له.
قد علمتم يا ابن طلحة أن ليس لأبي الحسن حاجب. ادخلوا إن شئتم، ادخلوا عليه، تفضل.
فلما دخلوا على أمير المؤمنين ولما أخذ متكلمهم بالكلام، قال الإمام عليه السلام:
أنصتوا أكفكم، إنما أنا بشر مثلكم، فإن قلت حقا فصدقوني، وإن قلت باطلا فردوا علي. أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وأنا أولى الناس به وبالناس وبمقامه من بعده؟
اللهم نعم، نشهد بذلك يا أمير المؤمنين، وقد كانت فلتة مثلك من يغفرها.
فقال عليه السلام: وتشهدون أنكم عدلتم عني، فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين، فكففت ولم أهج الناس، ثم بايعتم عثمان فطغيتم عليه وقتلتموه وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر، فوفيتم لهما ولم تفوا لي، فما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟
كن يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف إذ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
فقال عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، وإن فيكم رجلا ذا كف يهودية، لو بايعني بيده لنكث بسبابته.
يا أخت عبد قيس، هل أمي إلى مولاي أمير المؤمنين؟
سمعا وطاعة لأمر أبي الحسن، ما الذي يأمرنا به؟
قد أمر مولاي بتجهيز 90 امرأة من همدان وعبد قيس لكي يرافقن زوجة رسول الله عائشة للعودة بها إلى المدينة سترا لها.
ألا يرسل معنا رجالا وجندا؟
بل أمر أن تتقلدنا السيوف وتلبسنا العمائم وتتلثمنا فتكن سترا لها دون أن يعلم أحد فيسيء لها.
حفظ الله أمير المؤمنين، ما أشد حفظه لحرمات رسول الله وإكرامه لها رغم كل ما بدر منها.
وخجلتي من أمير المؤمنين. اللهم معذرة لك وإلي، معذرة اللهم لك. وحيائي من أبي الحسن.
يا سبحان الله، ما عدا مما بدا يا رجل. هذه أول مرة أسمعك تذكر أمير المؤمنين بخير.
نعم، وكيف لا أذكره بخير وقد ملكني بعفوه وجميل صفحه.
وما الذي جرى؟ أخبرني يا رجل، فلطالما أساءني ذكرك له بشر.
أخبرك يا ابنة العم أني كنت اليوم في مجلسه فرأى من بعض ما حضر ما لا يرضاه الله فوعظهم بموعظة بليغة.
وما أبلغ مواعظ أمير المؤمنين،
ولكني لم أملك غيظي فقابلتها بسوء فقلت بصوت عال: قاتله الله كافرا ما أفقه.
غفر الله لك، لمثل أبي الحسن تقول هذا القول وهو أمير المؤمنين؟
لقد أغضبت كلماتي أصحابه فوثبوا علي ليقتلوني.
وما الذي أنجاك يا رجل؟
إنه أبو الحسن لقد حجزهم عني وقال:
رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب.
ما أحلم أمير المؤمنين، لا أشك أنه عفى عنك يا زوجي.
إي والله لقد عفى عني وأحسن إلي.
ألم أخبرك بما فعله مع الدوسي وقد جاءه طالبا حاجة بعد أن كان قد تكلم فيه بسوء؟
أجل، أتذكر أنه قضى له حوائجه فعاتبه على ذلك بعض أصحابه فقال:
إني لا أستحي أن يغلب جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي.
وقد علمت أنه أبى أن يقطع عطاء الأشعث وصحبه.
تعنين أصحاب بيعة الضب؟
أجل، قبحهم الله، لقد أخذوا ضبة وقالوا: نبايع الضب ولا نبايع علي بن أبي طالب.
لم توقظني تلك وتلك من غفلتي حتى رأيت عفوه اليوم عني وأحيائي من أمير المؤمنين.
لا تثرب عليك اليوم يا رجل، ما دمت قد صدقت في توبتك إن أبا الحسن لا يرد معتذرا يا رجل.
نعم، الحمد لله الذي أنجاني مما كنت فيه.
الحمد لله. وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون:
قيام الفتوة هي مستمعين الأفاضل من القيم التي يحبها الله تبارك وتعالى وقد غرس محبتها في فطرة خلقه فأجمع الناس على تقديسها.
وجوهر الفتوة الأنفة والاجتناب عن كل ما تأباه النفس الكريمة من المكر والخديعة وتبرير الوسيلة بالغاية.
وقد نزلت الشهادة الإلهية يوم أحد لتسمع العالمين إلى يوم القيامة كلمة الله العليا، وهي تصدع في الخافقين، وهي تجهر بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
نعم مستمعينا، وبعض مصاديق الفتوة العلوية نتابعها في لقاء اليوم أيضا، فكونوا معنا.
أعانك الله يا قيس بن سعد، أرى أن مجالدة أهل الشام قد أجهدت.
والحمد لله.
لا والله ما أجهدتني مقارعتهم، وهم يفرون من صارمي فرار الحمر المستنفرة.
إذن فمما هذا الضعف الذي أراه عليك يا أخ الأنصار؟
إنه والله إجهاد الظمأ، فقد منع معاوية الماء عنا إذ جهز طاغيته الأعور السلمي 12,000 من خيرة الفوارس لكي يحيطوا بشريعة الفرات.
إذن هي غدرة التي أرادها مشركو قريش مع رسول الله يوم بدر.
إي والله، لقد زعم ابن هند أنه يريد أن يقتلنا عطشا.
قبحها الله من فعلة تأباها المروة والفتوة. قبحها الله، قبحها الله.
ما لي أراك مسرعا صوب الشريعة يا مالك، حذار من نبلهم، لقد أمرهم معاوية أن يستميتوا منعا لنا عن الماء.
نعم من ينصح يا قيس، لكني لست ذاهبا للقتال.
فلماذا تذهب إذن صوب الشريعة أيها الأشتى؟
لقد أمرني أبو الحسن أن أدعوهم لكي يسوغوا لنا شرب الماء.
لا أراهم والله يستجيبون يا مالك، إنما منعون الماء لعجزهم عن غلبتنا بقتال الكرام.
لعل أمير المؤمنين يريد إتمام الحجة عليهم قبل أن يكشفهم بالسيف.
أرى أن كشفهم بالقتال أمر عسير تطيح فيه كثير من الرؤوس.
صدقت يا قيس، صدقت، فالقوم مستميتون في احتكار الشريعة. نعم، ولكن لابد من إبلاغ رسالة أمير المؤمنين.
حفظك الله يا مالك،
حفظك الله يا مالك، اذهب اذهب مفلحا إن شاء الله.
ولما سمع معاوية رسالة أمير المؤمنين عليه السلام أجاب:
لا ورب الكعبة، قل ابن أبي طالب لا تذوقوا أصحابك الماء ولا قطرة حتى تموت عطشا كما مات عثمان.
فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام جواب معاوية، أمر مالك الأشتر على 4,000 لكي يكشف جند الشام عن الشريعة.
ويحكم يا جند الشام، ألا كانت مجالدتكم واستماتتكم هذه في قتال نبيل وليس في منع الماء الذي أباحه الله لكل ذي نفس؟
لا فائدة من قتال القوم يا مالك، لقد وقع قتل ذريع كثير وسقطت كثير من الرؤوس والأيدي.
فما الذي تراه يا قيس؟ فما الذي تراه؟
أرى أن نرجع إلى أمير المؤمنين ونخبره بالأمر لنعرف رأيه.
إذن هلم بنا إليه، إن العطش قد أثقل الجند عن القتال.
هيا هيا, هيا.
ثم كان أن أمر الإمام المرتضى صلوات ربي عليه ولده الحسين عليه السلام أن يذهب بصفوة من بني هاشم، فيهم أخوه أبو الفضل العباس السقاء وابن عمه مسلم بن عقيل، فيلتحق بجند مالك الأشتر لكي يعينوهم على كشف الطغامي عن شريعة الفرات.
مرحبا بكم يا أبا عبد الله ويا ضياغم الطالبيين، مرحبا بكم.
جاهد القوم يا مالك، فها هو الحسين وفياغمه يشقون صفوف الطغام. جاهد القوم يا مالك.
لا قرن عينيك يا أخت عبد قيس في مؤازرة ولد أمير المؤمنين، لا قرن عينيك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لقد انكشف الطغام عن الشريعة.
الحمد لله، أرى الحسين قد ركب روحه عند هلملوا يا أصحاب أمير المؤمنين للارتباء
يا أصحاب أمير المؤمنين.
ولما ملك جيش أمير المؤمنين عليه السلام شريعة الفرات، أخذ بعض الجند يمنعون جيش الشام عن الوصول إلى الشريعة للاستسقاء.
اذهب يا محفن الضب رسولا إلى علي، واطلب منه أن يأمر جنده بأن يفسحوا لجندنا عن الشريعة، فقد أصبحنا في فلات لا ماء فيها. ويحكم ويحكم، كيف كشفكم الحسين في عصبة قليلة عن الشريعة وأنتم ألوف بأحسن العدة؟
وماذا نفعل يا أبا يزيد وقد أخذت سيوفهم تحصدنا حصدا كأن الملائكة تقاتلنا معهم؟
كف عن هذا القول يا محصن، لا يسمعك أهل الشام فيضطربون. اذهب واطلب من ابن أبي طالب أن يفسح لنا لنستسقيه.
وكيف يستجيب لنا وقد منعناهم الماء إلى قبل ساعات؟ لقد تركت جيشه بعد أن وجدته أدخل الناس.
ما أيها الضبي ويحك، كيف تقول عن أبي الحسن أنه أبخل الناس وهو الذي لو ملك بيتا من ذهب وبيتا من تبن لأنفذ ذهبه قبل تبنه؟
قد يكون كما تقول يا ابن أبي سفيان، ولكننا منعناه الماء ولا أراه إلا مانعنا الماء كما منعناه.
ويحا إني لا أعرف به من.
نعم سيدي،
إنه فتى قريش. اذهب إليه.
نعم
ولما بلغ طلب أهل الشام أمير المؤمنين عليه السلام، تعالت أصوات جيشه تقول:
إنهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوه، ولا تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضا بالأيدي، واكفنا معونة القتال.
مهلا يا أخي مهلا، لا تحتم على أمير المؤمنين، وانتظر حتى نسمع جوابه.
وهل تراه يا قيس سيمنع أهل الشام الماء كما منعونا؟
إن فعل أمير المؤمنين ذلك فوالله ما جاوز حد العدل، فقد آذونا بمنعهم الماء عنا.
لا أدري، ولكني وجدته إذا تمكن من أحد من أهل الشام أخذ سلاحه ودابته واستحلفه أن لا يعين عليه، فهل ترى من يعفو عن قتل محاربه يمنعه الماء؟
وكان رد أمير المؤمنين عليه السلام على مطالبات جيشه بمنع الماء عن معاوية وجيشه أن قال:
لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة يستسقون منها كما تستسقون، ففي حد السيف ما يغني عن منعهم من الماء.
ويحك يا محفن ويحك، كيف تركت أبا الحسن إيثارا للدنيا؟ أمثل هذا الفتى يترك؟ كيف استبدلته بابن أبي سفيان؟ ما كنت أظن أن يفسح عن الماء لنا بعد أن أردنا قتله بالعطش. كيف تركته والتحقت بمن شيمته الغدر؟ كيف؟ ويح نفسي، إلهي هل لي من توبة؟ تب علي يا رب، يا رب تب علي.
من هذا الفارس المقبل على فسطاط أمير المؤمنين؟ كأنه من جيش معاوية.
إنه محفن يا أخت عبد قيس، قد التحق بمعاوية قبل أيام فقربه إليه، إنني أعرفه.
أجل، إنه هو الذي جاء بطلب معاوية الفسح عن الماء لجيشه.
ويحك يا محفن ويحك، أجئت محاربا أم رسولا؟
إلا هذه ولا تلك يا مالك، بل جئت تائبا إلى الله عائذا بعفو أمير المؤمنين فتى العالمين. نعم جئت تائبا.
وها نحن نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من مسلسلكم المثل العليا.
لكم منا أطيب الشكر على طيب المتابعة، ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
رمضان يا شهر الهداية والتقى، شهر الدعاء وأفضل الطاعات، شهر به آيات ربي نزلت، وبه يفوز المرء بالدرجات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. نحن في الفقرات الأخيرة من الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به إمامنا السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة من دعائه، وهي قوله عليه السلام:
واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه.
آمين رب العالمين. من النعم الكبرى أيها الإخوة الكرام أن يحشر الإنسان في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقى من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعمتان كبيرتان: أولا أن نحشر في زمرة رسول الله، في جماعة رسول الله، في صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نحن نعرف من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات الشريفة أن الناس تحشر زمر يوم القيامة، وتحشر على شكل فرق وعلى شكل صفوف ممتدة. هذه الزمر بعضها زمر صالحة، وبعضها زمر طالحة، بعضها زمر ناجية وبعضها زمر هالكة. فالزمر الهالكة تساق إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وكذلك الزمر الصالحة المؤمنة الفائزة تساق إلى الجنة أيضا زمرا. القرآن الكريم يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل أناس يدعون بإمامهم، يدعون بإمامهم يعني يحضرون مع إمامهم، فكل مجموعة من الناس يتقدمهم إمام. قوم فرعون يتقدمهم فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. جماعة الحجاج يقدمهم الحجاج، جماعة يزيد بن معاوية يقدمهم يزيد بن معاوية، وجماعة موسى يقدمهم موسى، جماعة عيسى يقدمهم عيسى، يعني الملتزمين بمنهجه، وجماعة وزمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأن نحشر في زمرة رسول الله معناه أننا حشرنا في الفرقة وفي الزمرة الناجية والفائزة. هذه النعمة الكبرى الأولى. النعمة الثانية أن نسقى من حوض الكوثر. يوم القيامة أيها الإخوة الكرام هو يوم طويل، 1000 سنة مما تعدون، وفي هذا اليوم الطويل هناك أهوال وأهوال وأهوال لا يطيقها ولا يتحملها عقل بشر أبدا. من جملة تلك الأهوال الظمأ. يوم القيامة يوم الظمأ الأكبر نستجير بالله منه، ولهذا نحن ندعو في شهر رمضان المبارك، والنبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منا أن نتذكر عندما نجوع وعندما نظمأ في صيام شهر رمضان علينا أن نتذكر ذلك اليوم، واذكروا بجوعكم وعطشكم في شهر رمضان المبارك جوع يوم القيامة وعطشه. يعني حاولوا أن تتذكرون ذلك اليوم وذلك الجوع الشديد والظمأ الأكبر. الناس ظماء يوم القيامة، وهناك حوض وحيد هو حوض رسول الله، هذا الحوض لا حد له، واسع جدا وفيه ماء لم يذق بشر أفضل طعما منه ولا أحسن، ماء بارد نقي صاف لذيذ، والناس تكاد تهلك من الظمأ، فتهجم الناس على حوض رسول الله لأنه إنسان عطشان ظمآن ويرى أمامه ماء وحوض بهذا الشكل، تهجم الناس على حوض رسول الله، فمنهم من يذاد كما تذاد غريبة الإبل، يعني يطرد يمنع، الملائكة يمنعونه لا يسمحون له بالوصول إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك مجموعة من الناس يردون ذلك الحوض ويسقون من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه هو الساقي على حوض الكوثر، من يده الكريمة يسقى الظماء يوم القيامة. فإذا النعمة كبيرة أنه في ذلك اليوم يمنع الكثير من الناس عن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان يسمح له بأن يشرب من ذلك الحوض وأن يحشر في زمرة رسول الله. لهذا الإمام يدعو: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. لكن قبل هذه الفقرات ماذا يقول؟ يقول: واجعلنا من أهل طاعته. بالبداية واجعلنا من أهل طاعته، ثم يقول: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. لماذا؟ لأنه مفتاح ذلك هو هذا، مفتاح ذلك هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نحن كيف نحشر في زمرة رسول الله؟ كيف نورد حوض رسول الله؟ كيف نسقى بكأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك طاعة رسول الله والسير على منهجه. ولهذا قال: واجعلنا من أهل طاعته، ثم بعد ذلك قال: واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه إلى آخره. لأننا إذا لم نكن من أهل طاعته فلما نتمنى أن نكون نحشر في زمرته ونورد حوضه؟ إذا أطعنا فلان وفلان وفلان، أطعنا الطواغيت، أطعنا الظالمين، أطعنا الفاسقين الفاجرين، نحشر في زمرتهم لا نحشر في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يسيرون على المناهج الأخرى ويتبعون الطواغيت والظلمة، أو يتبعون الفاجرين والفاسقين، هؤلاء يحشرون في زمرتهم لا يحشرون في زمرة رسول الله. فنحن أيها الإخوة، أنا وأنتم وجميع الناس، إذا أردنا أن نحشر في زمرة رسول الله، وإذا أردنا أن نورد حوض رسول الله وأن نشرب من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قدم الإمام السجاد الطاعة على بقية المراتب الأخرى: واجعلنا من أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه. نسأل من الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم أيها الإخوة الكرام من ورود حوض رسول الله ومن أن نسقى بكأسه الأوفى. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم أحبتنا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران، ونحن على أعتاب نفحة إلهية كبرى في عامنا هذا، ألا وهي شهر رمضان. شهر رمضان يطرق أبوابنا، شهر الرحمة والغفران، شهر الفرص الثمينة، شهر ينتظره المسلمون بشوق ولهفة ليغسلوا فيه ذنوبهم ويجددوا فيه إيمانهم ويقووا فيه صلتهم بربهم. كيف لنا كشباب ونستقبل هذا الشهر الكريم؟ هل نستعد له بالصورة الأمثل؟ وهل خططنا لاستثماره بالشكل الذي يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة؟ وبصورة عامة نريد أن نتحدث ونجيب عن هذا التساؤل، أنه كيف ينبغي أن نقوم بتنظيم الوقت من أجل الاستثمار الأمثل لنفحة شهر رمضان المبارك. تابعوا معنا لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. ماذا تخطط لشهر رمضان؟ موقعنا على الانترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام هو @arabicradioir. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. ماذا تخطط لشهر رمضان؟ هذا هو التساؤل الذي وضعناه لافتة لبرنامج دنيا الشباب لهذا الأسبوع. نحن في دنيا الشباب نؤمن بأن شهر رمضان فرصة ذهبية لا تعوض، ونفحة إلهية لا ينبغي تفويتها. إنه شهر التغيير والتجديد، انطلاقة للتغيير والتجديد، شهر العطاء والتضحية، شهر الإقبال على الله والتقرب إليه. لذلك نخصص الحديث في حلقة هذا الأسبوع لدنيا الشباب عن التخطيط لشهر رمضان المبارك، وخاصة بالنسبة للشباب، لنتحدث معكم ونستفيد من النصائح والتوجيهات، ونتعلم كيف نضع خطة محكمة لاستثمار هذا الشهر الفضيل. ونريد أن نتحدث عن كيفية تحديد الأهداف الرمضانية، كيفية تنظيم الوقت بين العبادة والدراسة وكذلك شؤون العمل، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق الأهداف، وكيفية المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية التي لها الأجر المضاعف خاصة في هذا الشهر الفضيل. إذن نهدف لكي نحصل على وسيلة، نحصل على فهم وإدراك والتشجيع لاغتنام هذه الفرصة العظيمة، وأن نجعل من شهر رمضان نقطة تحول في حياتنا كشباب نحو الأفضل، اعتقادا منا بأن رمضان ليس مجرد شهر للصيام والامتناع عن الطعام والشراب، بل هو شهر ودورة تدريبية للارتقاء بالنفس وتهذيب الأخلاق وتقوية العلاقات الاجتماعية. إذن كونوا معنا في هذه الحلقة المليئة إن شاء الله بالمتعة والإفادة، لنستعد معا لاستقبال شهر رمضان بقلوب خاشعة وعزيمة صادقة وأهداف واضحة. دنيا الشباب معكم نحو مستقبل أفضل.
حياكم الله وحيا الله ضيفتي الأستاذة نجلة العلي الباحثة الإسلامية من العراق، وأيضا رمضان كريم عليكم. أستاذة نجلة حياك الله، رمضان كريم، وتفضلي يعني برأيك هل هذا صحيح أن نحدد شهر رمضان بالصيام فقط، أم يعني ينبغي أن نستثمره بصورة أفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. قبل أن تخطط لهذا الشهر يجب عليك أن تعلم حقيقة، وهي أن التغيير في الحياة ضروري جدا، فلا يجب أن تكون الحياة على نمط واحد و روتينك اليومي نفسه في كل أيام السنة. تصحو صباحا، تذهب إلى الجامعة، تذهب إلى العمل، ترجع، تنام، تأكل وكاك وهكذا، والأكل على مدار أيام السنة، ولا بد من تغيير. لاحظ أنه على مدار اليوم الواحد لا تشبه ساعة أخرى، كذلك تغير فصول السنة. هذا التغير ضروري جدا كي تكون الحياة فيها نوع من المتعة والجاذبية، فإن الروتين إذا تكرر يكون يعني حالة يكون قاتلا كما يعبر في بعض الأحيان. لذا عليك أن تفهم أن في شهر رمضان سيتغير هذا الروتين الذي اعتدت عليه في ماضي حياتك. كذلك أعلم أن هذا الشهر فرصة عظيمة للتغيير، تغيير نفسك وتقوية ذاتك، الصمود أمام الجوع والعطش، الصمود أمام ما يسمى بخيانة العين واللسان والأذن، تغتنم يعني توطد نفسك على أن يكون هذا الشهر شهر تغيير معنوي حقيقي ومادي لك أيضا، تغير في عاداتك الغذائية، تحمل الجوع والعطش، وكذلك تغير في حالاتك الأخلاقية إن صح التعبير، لا كذب، لا نميمة، لا سماع لشيء من المحرمات، لن نطق بالمحرمات، لن نظر إلى المحرمات، لا أكل المحرمات، وهكذا عاهد نفسك على أن تكون إنسانا جديدا وتحدث تغيرا في حياتك، فهذا من الضروريات جدا. وفقكم الله لأداء الطاعات في هذا الشهر الفضيل واغتنام هذه الفرصة الرائعة التي هي ربيع القرآن الكريم، وجعله مجالا لتغيرنا وأيضا تغير الآخرين ومساعدتهم بشتى أنواع المساعدة المادية والمعنوية، وأيضا زيادة التكاتف الأسري بتبادل وجبات الإفطار والإفطار معا، بعقد الجلسات الروحانية القرآنية واغتنام أوقات السحر إلى آخر ذلك. جربوا، أنا لا أقول لكم هكذا، أقول جربوا وستجدوا العجائب. شكرا لكم.
مستمعنا الكرام، كانت معنا الأستاذة نجلة العلي الباحثة الإسلامية من العراق، وشاكرين حضورك معنا أستاذة نجلة.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
مع شروق شهر الله المبارك شهر رمضان المبارك يذهب الناس لاستقباله حسب مستوى إيمانهم ووعيهم بفضائل ومكارم هذا الشهر العظيم. بعضهم يبدأ من بداية شهر رجب المرجب، آخرون من الأيام الأولى لشهر شعبان المعظم، وبعضهم من منتصف شهر شعبان، بينما آخرون لا يستقبلونه أساسا بل يدخل عليهم شهر رمضان فجأة دون أن يشعروا. استقبال هذا الشهر المبارك أمر ضروري. تتعامل هذه المجموعات المختلفة من الناس مع شهر رمضان بناء على قدرتهم ومستوى إدراكهم وفهمهم لضرورة الاستفادة من هذه المحطة الروحية والإلهية. بعضهم يعتبر شهر رمضان والصيام فيه مجرد الجوع والعطش وتناول السحور والإفطار وما إلى ذلك. هؤلاء الأشخاص يحصلون فقط على أجر جوعهم وعطشهم، وتذهب بركات وفضائل الليالي وأيام هذا الشهر دون أن يعوا. هم في الواقع كمن يصلي ولكن لا يستفيد من لذة الخشوع في الصلاة. شهر رمضان محطة روحية وضع الله هذه المحطة لمحبيه. هناك محطات لتغذية الإيمان والمعرفة، هذه المحطات والنفحات الروحية تلعب دورا في إزالة الحجب وإزالة السحب الكثيفة التي تمنع العبد من التواصل مع الرب العظيم. لذلك لا نريد أن نصعب الأمر، لا نريد أن نعقد شهر رمضان، بل نريد أن نقول بأن أفضل شيء نستفيد من هذا أو وسيلة نستفيد من هذا الشهر والفرصة المتاحة وهذه النفحة العظيمة الإلهية هي أن نبرمج ونخطط لشهر رمضان المبارك. ابقوا مع برنامج دنيا الشباب، ماذا تخطط لشهر رمضان؟
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات ونقدم لحضراتكم ومضة شبابية. على أعتاب شهر رمضان المبارك، وقبل أن تتسلل أشعة الفجر لتعلن بداية اليوم الأول من شهر رمضان، دعونا نسافر سويا إلى عالم تعطرت فيه الأرواح برحيق القرآن الكريم. إنه الشهر الفضيل الذي جاء ببركاته ورحمته ليشرق على قلوبنا بنور الهداية والنقاء. في شهر رمضان الكريم يمكننا توثيق علاقتنا مع القرآن بطرق عديدة، يمكن أن تكون بداية يومنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم تأملا وتدبرا في معانيها العميقة التي تمتد إلى أروقة الروح. يمكننا أيضا الاستماع إلى تلاوات قرآنية مباركات والتأمل في الصوت الخاشع الذي يعزف على أوتار القلوب. كما يمكننا تعزيز علاقتنا مع القرآن من خلال دراسة علومه وفهم أحكامه وتدبر سوره وآياته. لا تنسى أن ترتقي بعبادتك في هذا الشهر المبارك من خلال أداء الصلوات في أوقاتها وإكثار الذكر والدعاء وإعمار جسر الصلة بالله من خلال الالتجاء إليه بقلب مخلص. وفي ليالي شهر رمضان الطيبة دعونا نجعل من القرآن رفيقنا ومرشدنا، نحمله بين يدينا كتابا يهدينا وينير دروبنا. إنه الشهر الذي يتيح لنا فرصة ذهبية لتوثيق علاقتنا مع كلمات الله تعالى ورسالته السماوية، لنغرس قدور الفهم والتأمل والتدبر في أعماق قلوبنا ونرتقي بها نحو السماء في رحلة محملة بالسلام والسكينة. ف
فلنكن من الذين يحملون القرآن في قلوبهم ويعيشون بهديه وأخلاقه خلال شهر رمضان المبارك وفي كل أوقات حياتهم، ليكون القرآن الكريم شاهدا لنا يوم القيامة ومنقذا لقلوبنا يوم الحسرة والندامة.
نعم أحسنتم، وشكرا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة. وعودة إلى حديثنا، طبعا ضمن إشارتها إلى قضية العلاقة التي يجب أن نرسخها مع القرآن الكريم، سوف نتطرق أيضا بالمقدار الذي يسمح به وقت البرنامج إلى قضية تلاوة القرآن، قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل وما لها من الأجر العظيم. طبعا التغيير المطلوب حقيقة في هذا الشهر الفضيل لا يتأتى إلا إذا نجحنا في تقديم خطة عملية لقضاء شهر رمضان المبارك، وهذه الخطة تعتمد على ركائز ثلاثة. الركيزة الأولى على البعد الفردي، يعني أنا كل شخص لديه برنامج فردي، برنامج شأن شخصي، وعليه أن يمارس هذا التخطيط، يعني يخصص جزء من هذا التخطيط للبرمجة الفردية لشؤونه الفردية فيما يتعلق بالصلوات النوافل، في قراءة القرآن لمفرده عندما يختلي مع ربه في الليل، في الأسحار، في أوقات أخرى من الأيام في شهر رمضان المبارك، ويصلي النوافل وما إلى ذلك، ويقرأ القرآن ويتدبر وإلى ذلك، وحتى يفكر. يعني مسألة التفكر نحن يجب أن نعطي لها يعني مسحة أكثر أهمية حقيقة. مسألة التفكر عندما نجد في الأحاديث أنها تركز على مسألة التفكر والتعقل، وكذلك القرآن الكريم كم أكد على المسلمين قضية التفكر، وأفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، هذا أيضا يعني يجب أن نخصص له مجال في البعد الفردي. البعد الآخر البعد الأسري، يعني نحن داخل الأسرة أكيد داخل الأسرة هناك من يصوم، أو حتى إذا يكون مثلا الأب كبير في العمر ممكن الأم مثلا لديها أعذار شرعية من أجل الصوم، فإذا يجب أن تكون أجواء الأسرة أجواء غير ما تكون عليها أجواء في غير شهر رمضان المبارك، أن نسعى لإعطاء هذه الروح المعنوية لشهر رمضان ونعكس هذه الأجواء المعنوية على الأسرة. وهكذا عندما يعني يسعى الفرد إلى ممارسة الروح المعنوية لشهر رمضان في البعد الفردي والبعد الأسري، سوف تنعكس هذه الأبعاد وهذه المعنوية إن شاء الله على البعد الاجتماعي، عندما يذهب الإنسان إلى العمل، إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى المسجد أو إلى الحسينية، فهو محمل بهذه الأبعاد، وهناك أيضا يمارس دوره على البعد الاجتماعي ويسعى لكي يحصل على هذه المعنوية في داخل المجتمع. أيضا مسألة قراءة القرآن التي أيضا يعني تطرقت إليها فقرة ومضة شبابية، لا يخفى على أي أحد بأن هناك علاقة وثيقة بين شهر رمضان المبارك وكتاب الله تعالى، فلنراقب كل منا نفسه، نراقب في قراءة القرآن الكريم والتدبر في آياته وفهم معانيه، وأيضا لا تمر علينا آية ونحن نجهل لا سمح الله المفردات التي وردت في تلك الآيات، أو نتعرف على أسباب نزولها، وبالتالي نتأمل ونجلس جلسات مع الإخوان، مع المهتمين، مع الأساتذة، مع العلماء، من أجل أن نتعرف على دلالات الآيات المباركة القرآنية، ولا تقتصر قراءة القرآن على أو هذه الاجتماعات القرآنية والمحافل القرآنية على هذا الشهر الكريم فقط، بل يجب أن يكون هذا الشهر منطلق لاستمرارية هذه الجلسات المباركة وهذا التواصل مع كتاب الله القرآن الكريم. أنتم أحبتي الأفاضل، أصدقائي الشباب.